بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. في اللقاء السابق تحدثنا عن أحكام الحيض، وذكرنا أن المبتدأ التي يبتدئها الحيض على المذهب إذا جاءها الحيض لأول مرة ماذا تصنع؟ أختار ولا أنتم المشايخ؟ أختار. شيخ عبد الله تفضل. طيب، تجلس أقل الحيض وهو يوم وليلة، ثم تغتسل، ثم طيب بعد اليوم والليلة ماذا تصنع؟ طيب هي تغتسل ثم تصلي وتفعل واجبات، تصوم. طيب ثم إذا انقطع، أيوة إذا انقطع ماذا تصنع شيخ عبد الله؟ إذا انقطع لمدة يصلح فيها أن يكون حيضا، اغتسلت مرة أخرى، فتفعل ذلك كم مرة؟ ثلاثا. فيتكرر على صفة واحدة كانت ماذا؟ معتادة وأصبح حيضا، فوجب عليها أن تقضي ماذا؟ ما وجب فيه، وهو ماذا؟ الصوم. طيب ممتاز. إن لم يكن لها عادة وأطبق عليها الدم ماذا تصنع شيخ مصعب؟ هذه المرأة ابتدأها الدم ثم بعد يوم وليلة اغتسلت، والشهر الثاني اغتسلت بعد يوم وليلة، والشهر الثالث كذلك، لكن الدم مطبق وليس لها عادة مستقرة، ماذا تصنع هذه المرأة التي ليست لها عادة؟ نعم، لا قبل هذا، في مرتبة قبل هذا. شيخ تفضل، ترجع للتمييز، بارك الله فيك، أحسنت، تعمل بالتمييز. والتمييز الفرق، يعني العلامات التي يعرف بها دم الحيض ما هي؟ اللون يكون أسود ويكون ثخين ومنتن، فإذا وجدت يعني هذه العلامات أو وجد يعني بعضها فإنها تجعله حيضا. أيضا ذكرنا أن السن الذي تحيض، لأقل سن تحيض به المرأة تمام 9. طيب وأكثر يعني سن ممكن أن تحيض عنده المرأة إذا بلغت 50 فإن المرأة لا حيض بعد 50، وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وأقل الطهر 3 كم؟ لا، أقل الطهر شيخ عبد الرزاق 13 يوما، وأكثر الطهر شيخ حمزة، أين الحنبلي؟ وأين إسماعيل؟ إسماعيل إسماعيل أكثر الطهر يا إسماعيل، لا حد لأكثرهم، أحسنت، بارك الله فيك شيخ إسماعيل، ممتاز، لا حد لأكثرهم. طيب هذا مشايخ جملة المسائل درسناها في يعني بعض الأسئلة. إذا كانت المرأة لا عادة لها ولا تمييز تعمل ماذا؟
غالب
بغالب عادة النساء 6 أو 7، تعود إلى قاربها، إلى أمها وأخواتها، إن كانوا 6 فهي 6، وإن كانوا 7 فهي 7. المرأة إنما يعني لم يذكر المصنف مسألة مهمة جدا، وهي المرأة كيف تعرف أنها انقطع يعني دمها وانقطع حيضها؟ تعرف ذلك بأحد أمرين، إما بالقصة البيضاء هو شيء يخرج بعد دم الحيض ويكون لونه أبيض، إذا رأته المرأة فإن ذلك يعني أن الحيض قد انقطع، وإما أن تعرف ذلك بالجفوف، فإذا حصل جفاف التام بمعنى أن حتى لو أدخلت شيئا لم يخرج لها شيء من الدم فهذا يعني أنها قد طهرت. وكذلك لم يذكر مسألة أخرى مهمة، يعني من أهم المسائل التي لم تذكر، مسألة الصفرة والكدرة. المرأة ليس بالضرورة أن يستمر معها الدم طيلة أيام العادة على لون واحد أو وتيرة واحدة، ربما يكون في بعض الأيام خصوصا في أول الحيض أو في آخره يكون صفرة وكدرة يعني اللون أصفر وأكتر مثل الماء الذي فيه التراب، لا يكون أحمر، أو يكون مجرد نقط لا يكون سائلا مندفعا بغزارة. كل هذا مشايخ الصفرة والكدرة والنقط هذه كلها إذا كانت في زمن العادة فإنها تأخذ حكم ماذا؟ الحيض. والصفرة والكدرة في غير العادة ليست حيضا. كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، هذا صحيح البخاري عند أبي داود بعد الطهر، فهي ليست بشيء يعني مستقل. فالصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وفي زمن الطهر طهر. فالمرأة إذا سألتك ورأت صفرة أو كدرة أو نقطا من الدم متقطعة ليست على هيئة دم الحيض، إن كانت في غير زمن الحيض والعادة فإنها ماذا؟ دم نفاس. وإذا كانت في زمن العادة فإنها ماذا؟ فإنها حيض، فإنها حيض. وغالبا الصفرة والكدرة تأتي للمرأة في أول عادتها أو في آخر عادتها، فتكون من ضمن العادة. اليوم إن شاء الله نفتح كتاب الصلاة، ونسأل الله تعالى التوفيق والإعانة. نعم، دم فساد، أنا قلت فساد نفاس، دم فساد. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الصلاة. تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء.
قال مصنف رحمه الله: فصل. تجب عفوا قال رحمه الله: كتاب الصلاة. قال رحمه الله: كتاب الصلاة. لما فرغ رحمه الله من كتاب الطهارة وذكر الفصول التي فيه من أحكام المياه، ثم ما يتعلق بالآنية، ثم ذكر ما يتعلق بأداب قضاء الحاجة والوضوء والمسح على الخفين والغسل ونواقض الوضوء والتيمم، وذكر كذلك النجاسات وأحكام إزالة النجاسة، ثم تكلم عن أحكام الحيض، شرع في كتاب مستقل وهو كتاب الصلاة. والفقهاء يبتدئون بكتاب الصلاة لأنها هي الركن العملي الأول من أركان الإسلام، فالشهادتان يتكلم عنها في كتب العقائد، والصلاة يتحدث عنها وعن أحكامها في كتب الفقه، فكانت هي أول ما يذكر في هذه الكتب لأنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام. والطهارة هي مقدمة ومقدمة لهذه الصلاة، فناسب أن يبتدأ بها. ثم لما فرغ من هذه المقدمة يعني كتاب الطهارة، شرع في المقصود وهو كتاب الصلاة. والكتاب مر معنا معناه، والصلاة في اللغة لها عدة معاني، وأشهر هذه المعاني أنها معنى الدعاء: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يدعو لهم، تقول: بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والتعب، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا، أي مثل الذي قد دعوت به. ولذلك فإن الصلاة معناها في اللغة الدعاء، وهي صلة بين العبد وبين ربه، وهي التي فرضها الله جل وعلا في السماء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنزلتها من هذا الدين منزلة عظيمة. والعلماء يعرفونها في الشرع بأنها أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ومن أهل العلم من يضيف قيد التعبد، يقول: حتى تكون عبادة. وهذه الصلاة لما كانت بهذه المنزلة، العلماء رحمهم الله بيّنوا أحكامها وذكروا بين يدي أحكامها وما ينبغي لها وبين يدي شروطها بعض المسائل المتعلقة بوجوبها وعلى من تجب، وما حكم من تهاون بهذه الصلاة ومن جحد وجوبها ونحو ذلك. والصلاة هي عمود الدين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي آخر ما نفقده من ديننا. فإذا ذهب آخر هذا الدين فإنه لم يبقى بعدها ماذا شيء، فأول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وإن آخر ما يفقد الصلاة. وميزان الإيمان الذي يعرف المرء به إيمانه، وإذا أردت أن تعرف قدر الآخرة في قلبك فانظر إلى تعاملك مع الصلاة، وإذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله عز وجل فانظر منزلة الصلاة في قلبك، فإن من وفق لهذه الصلاة والمحافظة عليها فإن ذلك من دلالة إيمانه ومن دلالة محبته ربه سبحانه وتعالى، ومن علامات محبة الله جل وعلا له إذ وفقه للصلاة به. وهذه الصلاة تجدد إيمان العبد، فإن المرء يحترق بهذه الذنوب وتشغله الدنيا، ويبدأ المرء يعمل فيها ويكدح، فربما سهى وربما انشغل عن ذكر الله عز وجل، وربما وقع بمحرمات من صغائر الذنوب من نحو ذلك، فتأتي الصلاة مكفرة، فالصلاة إلى الصلاة مكفرة لما بينهما ما لم تغشى الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، وهكذا. فالحمد لله على ما شرع لنا من هذه الصلاة لتكون طهرة لنفوسنا وصلة لنا بربنا. فالمرء إذا خرج من صلاته يشعر بتجديد لإيمانه وبقرب من مولاه سبحانه وتعالى، ويشعر أنه نفض عن قلبه درن هذه الدنيا، فهي كالنهر الجاري الذي يغتسل به المرء والذي يتطهر به من أدران هذه الدنيا من ذنوبها ومشاغلها. وإن يفكر كثيرا لو كانت الصلوات دون ذلك لقست القلوب، والمرء إن لم يكن له صلة بربه في مثل هذا القدر على أقل تقدير في يومه فإنه تذهب به الدنيا كل مذهب. ولذا فإن الصلاة هي خير ما نستعين به على طلب العلم، وما يستعين به المرء على مكابدة الدنيا ومشاقها وما يحل منها. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذه الصلاة إذا تلذذنا بها نسينا كل شيء. ولذلك يروى عن ثابت البناني رحمه الله أنه جاهد نفسه في هذه الصلاة وعلى حصول لذتها، فقال: جاهدت الصلاة 20 سنة ثم تلذذت بها 20 أخرى، حتى كان من دعائه أنه يقول: اللهم إن كنت تعطي أحدا الصلاة في قبره فارزقني الصلاة في قبره. فهذه الصلاة أيها الإخوة إذا أقمناها على الوجه الذي أمر الله جل وعلا به وشعرنا بلذتها، فإن المرأة تحمله هذه اللذة على المحافظة عليها، فتجد أنه ينبعث من فراشه لأجلها. ولذا ذكر سبحانه وتعالى عن كمل العباد أنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. أرأيت أنك إذا كنت مشتاقا إلى شيء تفكر فيه تستيقظ من نومك في كل برهة وبعد كل حين، لأنك تشتاق إلى ذلك الأمر الذي بين يديك. هكذا الصلاة إذا كان المرء مهتما لها محبا لهذه الصلاة واجدا لطعمها ولذتها فإن نفسه تشتاق إليها. ولذلك ستأتينا مسألة كفر تارك الصلاة. ذكر ابن تيمية رحمه الله قولا أيده المرداوي في الإنصاف، قال رحمه الله: افترض المتأخرون من الفقهاء مسألة لا يمكن أن تقع، وهي أن يدعى الإنسان إلى هذه الصلاة ويخير بين السيف والقتل وبين أن يصلي، فتختار نفسه السيف والقتل. فمثل هذا لا يمكن أن يختلف، يقول ابن تيمية رحمه الله في كفره، أو عبارة نحوها. قال المرداوي: وهذا صحيح وهو معلوم من العقل ضرورة، أنه لا يمكن أن يؤتى بشخص ويدعوه الإمام للصلاة ويقول له سنحبسك 3 أيام ولك الخيار، إما أن تصلي وإما أن تقتل، فيختار القتل على الصلاة. هل يتصور أن يبقى في قلب هذا شيء من الإيمان أن يفضل القتل على الصلاة؟ ولذلك أيها الإخوة، من ترك الصلاة ودعي إليها من الإيمان، هذا هو القيد في المذهب والشرط في تكفيره، أن يدعى إلى هذه الصلاة يدعوه الإمام لفعلها فيمتنع ويختار القتل على الصلاة، فإنه على المذهب يكون ماذا؟ كافرا، وسيأتي بيان ذلك. أما إن لم يدعى لها من الإمام ولم يدعى لها دعاء فيه حظه على الصلاة وإلا أقيم عليه الحد، فإنه لا يكون على المذهب كافرا لعدم تحقق هذا الشرط. قال رحمه الله: تجب الخمس على كل مسلم، فأفادنا أن الصلوات هي 5. قال عليه الصلاة والسلام: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: إلا أن تطوع. ثم لما ولى الرجل وذكر الفرائض قال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. في الحديث آخر قال: من سره أن ينظر رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل، يعني الذي يحافظ على هذه الصلوات 5 وفرائض الإسلام فإنهم المفلحين. وهي 5، وفيه دلالة على أن الوتر ليس واجبا. قال: تجب 5 على كل مسلم، فالذي ليس مسلم لا تجب عليه الصلاة، حيث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في الصحيحين: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن يكون الأمر بالصلوات بعد الدخول في الإسلام مكلف، والمكلف يقصد به ماذا؟ العاقل البالغ. فمن لم يكن عاقلا ليس مكلف، ومن لم يكن بالغا فإنه ليس مكلف، إلا حائضا ونفساء. فالحائض والنفساء لا تجب عليهما ماذا؟ الصلاة. وذلك مر معنا أن الحيض يمنع فعل الصلاة ويمنع ماذا؟ وجوبها، لكنه يمنع فعل الصيام ولا يمنع وجوبه، فإن الحائض تقضي، لكن الحائض لا تقضي الصلاة، ولا النفساء ما تقضي الصلاة. ثم قال رحمه الله:
ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. وعلى ولي
قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا تصح عبادة من العبادات إلا بنية. والمجنون هل له نية؟ لا نية له. وكذلك الصغير الذي لا يميز هل له نية؟ ليست له نية. فمن لم تكن له نية فإن الصلاة لا تصح منه، لأن الصلاة عبادة، والعبادة من شرطها ماذا؟ النية. والمجنون والصغير الذي لا يميز لا نية لهما.
وعلى وليه أمره بها 7 وضربه على تركها 10.
الصبي الذي لم يبلغ لكنه مميز هذا ليست الصلاة واجبة عليه، لأنه تقدم معنا أن الصلاة تجب على كل مسلم ماذا؟ مكلف. والصبي الذي لم يبلغ ليس مكلفا، لكن ثمة وجوب من جهة أخرى. هذا الوجوب يكون على من؟ يكون على وليه. فالولي يجب عليه أن يأمر الصغير بالصلاة، ويكون من باب تكليف المكلف بغير المكلف. فالذي يكلف هنا من هو؟ الولي. والصبي ليس مكلفا بأداء هذه الصلاة ولا تجب عليه، إنما يجب على الكبير أن يعلمه وأن يعوده. فالوجوب يتجه للصبي أو يتجه للولي. الولي قال: وعلى وليه، فليس الأمر مقصورا على الأب. فإذا كان الولي هو الأخ فإنه يجب عليه، وإن كان العم فإنه يجب عليه، وإن كانت الأم هي القائمة بالولاية على ابنها فإنه يجب عليها أن تقوم بهذا العمل. قال: وعلى وليه أمره بها 7، أي إذا تمت 7، وضربه على تركها 10، أي بعد تمامها، لقول عليه الصلاة والسلام: مروهم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. نعم.
ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا.
نعم، قال رحمه الله يحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة، فأفادنا أن الصلاة يجوز بمفهوم مخالفة أن تؤخر في وقت الاختيار، ولذلك العلماء قالوا الصلاة واجب موسع، فيجوز للمرء أن يؤديها في أول الوقت ولو أن يؤديها في آخر الوقت ما لم يدخل وقت الضرورة، فالعصر مثلا لها وقت اختيار ووقت اضطرار، لا يجوز لمسلم أن يؤخر صلاة العصر إلى وقت الضرورة. وقت العصر الاختياري مثلا إلى اصفرار الشمس أو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، هذا وقت الاختيار. وقت الاضطرار إلى متى؟ إلى غروب الشمس، قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح وقت العصر ما لم تغرب الشمس. طيب، وقت الضرورة يبدأ من اصفرار الشمس، دعونا نقول لا يحل لمسلم أن يؤخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمس. لماذا؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت العصر ما لم تغرب الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المنافقين، قال عن صلاة المنافقين، قال يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا، تلك صلاة المنافقين. فالذي يؤدي الصلاة قريب غروبها فإنه أداها في وقت يشابه فيه أداء صلاة من المنافقين، وأداء الصلاة عند غروبها وعند تضيفها للغروب هذا الأداء جاء على صفة غير ممدوحة في الشريعة، غير ممدوحة ولم تكن ممدوحة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق. وبناء عليه إذا كانت صلاة المنافق فإن تأخير الصلاة إلى هذا الوقت لا يجوز، علمتم؟ فلا يحل لمسلم أن يؤخر الصلاة بعد اصفرار الشمس وقت الاضطرار. طيب لماذا جعل وقت الضرورة هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تغرب الشمس. طيب ما معنى أنه للضرورة؟ المعنى أنه يكون لمن اضطر لأداء الصلاة فيه، كحائض طهرت، فالحائض طهرت بعد اصفرار الشمس، هل نقول لها صلي العصر ولا تصلي العصر؟ تصلي العصر لأنها أدركت وقت العصر. وككافر أسلم يصلي العصر بعد اصفرار الشمس لأنه أدرك ماذا؟ وقته. إذن لا يحل، يحرم تأخير الصلاة على غير نائم ونحوه إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته، فالذي له الجمع له أن يؤخر الصلاة بنيته، يعني يشترط أن ينوي ماذا؟ الجمع. فصلاة الظهر لك أن تؤخرها مع العصر إذا نويت ماذا؟ الجمع، وصلاة المغرب تؤخرها إلى العشاء إذا نويت الجمع إذا كان الجمع مباحا، قال ممن له الجمع بنيته. والثاني قال مشتغل بشرط لها يحصل قريبا، الذي يصح له أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة أو إلى ما هو بعدها، مشتغل بشرط لها يحصل قريبا، فأفادنا أنه مشتغل، بمعنى أنه أما إن لم يكن مشتغلا بشرطها فهذا لا يعذر بالاتفاق. يعني مثلا لو أن إنسان وجبت عليه صلاة العصر وليس لديه سترة لعورته، وثمة سترة في جدة، فأرسل رجلا يذهب إلى جدة ليأتي له بالسترة من جدة، سيعود هذا الرجل بعد غروب الشمس، هل له أن يؤخر صلاة العصر إلى غروب الشمس؟ هل هو مشتغل بشرطها؟ هو ليس مشتغلا، هذا ينتظر ورود ماذا؟ سترة. الذي يؤذن له المشتغل بالشرط، كرجل يخيط ثوبا أو كان الماء في البئر فيقوم بوضع الدلو أو بربط الحبل أو نحو ذلك. أما إذا كان المرء يذهب إلى بلد آخر ليأتي بسترة فهذا بالاتفاق أنه لا يحل له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، مشتغل بشرط. أفاد أن الاشتغال ينبغي أن يكون ماذا؟ بشرط أيضا، كستر العورة أو طلب حصول الماء للطهارة. وفي قيد ثالث ماذا؟ يحصل قريبا، بمعنى أنه بعد غروب الشمس مثلا بوقت قريب، أو بعد طلوع الشمس إذا كان الفجر بوقت يسير. أما إذا كان سينتهي من هذا العمل بالاشتغال بالشرط بعد خروج الوقت بزمن طويل فإنه لا يحل له أن يؤخر ماذا؟ الصلاة. لهذه الشروط الدقيقة انتقد بعض الأصحاب هذه المسألة، ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله وكذلك غيره كابن المنجى يقول هذه المسألة لم يذكرها أصحاب أحمد من المتقدمين، وإنما ذكرها الشيخ رحمه الله يعني ابن قدامة، وذكرها من جاء بعده، وإلا فإن أصحاب أحمد رحمه الله من المتقدمين لم يذكروا هذه المسألة، ولم يوافق العلماء من قال بها من أصحاب أحمد المتأخرين إلا جماعة قليلة، قال إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي قد قالوا بنحو هذا القول. فلا فرق يقول بين الشرط الذي يحصل قريبا ولا الذي يحصل ماذا؟ بعيدا. ولو كان هذا سائغا لما أبيح التيمم، فإن التيمم أبيح لإدراك الصلاة ماذا؟ بالوقت. وما الفرق بين من يحصل الشرط قريبا من يحصله ماذا؟ بعيدا. لا فرق، فكلاهما خرج عليه ماذا؟ الوقت. وإنما استثنوا من استيقظ ثم شرع بالطهارة، مثلا رجل نام وأصبح جنبا واستيقظ في زمن لا يمكنه أن يأتي بالغسل إلا بعد طلوع ماذا؟ الشمس. فلو صلى بلا غسل لا أمكنه أن يصلي في الوقت، وإن ذهب يغتسل فإن الوقت يخرج. مثل هذا يقول ابن تيمية رحمه الله يشتغل بشرطها ولو خرج الوقت. طيب ما الفرق بينه وبين مسألتنا؟ الفرق أن هذا متى يخاطب بالصلاة؟ متى؟ إذا استيقظ. ومن ضرورة المخاطبة والأمر بالصلاة أن يخاطب بشروطها، صحيح؟ فهو الآن الذي خوطب بالصلاة وجبت عليه لأنه كان نائما، فلما قام فيباشر شروط الصلاة من الغسل والوضوء ولو خرج ماذا؟ الوقت. لكن المسألة المذكورة هذا الرجل مستيقظ من أول الوقت وينتظر باشتغاله بالشرط إلى خروج ماذا؟ إلى خروج الوقت. مثل هذا لا يجوز يقول رحمه الله. إذن هذه المسألة هذا المذهب قلنا أصحاب أحمد رحمه الله من المتقدمين لم يذكروا هذه المسألة، وإنما قالوا لا يجوز تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا لمن له الجمع بنيته هكذا. وهذا هو الصواب والله أعلم. قال ويحرم تأخيرها إلا إلى وقت الضرورة إلا لمن له الجمع بنيته مشتغل بشرط أنها يحصل قريبا. أفادنا أن تأخير الصلاة إلى ما قبل وقت الضرورة أنه ماذا؟ جائز، وهذا صحيح. قال العلماء رحمهم الله ولو مات فلا يأثم. فالمرأة مثلا لا يجب عليها أن تؤدي الصلاة من أول وقتها، فلو أخرتها إلى آخر الوقت فإن ذلك جائز. قالوا ما لم يخشى المرء مانعا من حيض لامرأة تعلم أنه وقته، أو خشية قتل كرجل قضي عليه بالقتل، حكم عليه بالقتل قودا مثلا وسينفذ القتل الساعة الثالثة ظهرا، هذا هل له أن يؤخر الظهر إلى ما بعد الساعة الثالثة؟ ليس له ذلك، لأنه يعلم أنه لا يمكن أن يدرك الوقت. إذن مع أن أداء الصلاة في أول وقتها أفضل كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال رحمه الله
وجاحدها كافر،
الذي يجحد وجوب الصلاة يكفر، لأن وجوب الصلاة من المعلوم بالدين بالضرورة، فهي معلومة من الدين بالضرورة، والذي يجحد وجوبها فهو مكذب لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأدلة متواترة بوجوب الصلاة وأنها ركن من أركان الإسلام. وكذا قال الفقهاء من جحد ركنا من أركانها المتفق عليه، فإذا جحد ركنا اتفق العلماء على وجوبه فإنه يكفر. فمن جحد وجوب تكبيرة الإحرام فإنه يكفر، لأن العلماء اتفقوا على وجوب تكبيرة الإحرام لصحة ماذا؟ الصلاة. من جحد وجوب الركوع يقول بأنه يصلي لكن صلى بغير ماذا؟ ركوع. نقول الركوع انعقد إجماع العلماء على أن الركوع ركن من أركان ماذا؟ الصلاة. لكن لو أنه جحد وجوب الطمأنينة هل يكفر؟ لا يكفر، لأن من أهل العلم من يقول الطمأنينة ليست ماذا؟ واجبة. لو قال لا تجب الفاتحة على المأموم، هذه مسألة فيها خلاف، لا تجب الفاتحة على المصلي ثمة خلاف، لكن يجحد ركن اتفق العلماء على وجوبه وعلى ركنيته فهو على الصحيح من المذهب كمن جحد وجوب الصلاة، إلا إذا كان المرء يجهل مثل ذلك فإنه يعلم، فإن أصر على جحد ذلك كفر، إن أصر على جحدها كفر، وإذا علم وعلم فإنه لا يكفر. ولم يذكر المصنف رحمه الله حكم تارك الصلاة بغير جحد لها وهو الذي يتركها تهاونا. الأصل الصحيح من المذهب والمعتمد أن تارك الصلاة كافر، وإنما اختلفت الروايات في قدر الذي يكفر به. هل يكفر يرحمك الله، هل يكفر بترك صلاة واحدة فقط أو بترك صلاتين لما تجمع إذا كانت مجموعة لغيرها، أو بترك الصلاة لثلاثة أيام ونحو ذلك؟ فهذه ما يعني اختلف فيه الروايات في المذهب والأقوال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فيصدق الترك على من تركها بالكلية، أما من يصلي ويخلي فإنه لا يحكم بكفره. والفقهاء يشترطون للكفر، لأن في المذهب رواية أخرى أن تارك الصلاة لا يكفر، وممن نصر ذلك ابن قدامة رحمه الله. ابن قدامة يقول لا يكفر تارك الصلاة، قال والإجماع العملي أنه يرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين، قال ولا أعلم أحدا يعني لم يقل بذلك. المذهب أنه يكفر بالشروط التي ذكرناها لكم، أنه يدعى إلى الصلاة ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ويقتل على المذهب كفرا ردة وليس قتله حدا، هذا هو الصواب في المذهب والله أعلم.
قال رحمه الله: فصل. الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين.
لما فرغ من المقدمة التي دل فيها على وجوب الصلاة على المكلف وأن الصلاة تصح من مجنون، فشرع في أحكام الأذان والإقامة. عند لدي سؤال، هل تجب الصلاة على المغمى عليه؟
لا.
أنا أريد من كلام المصنف هنا، من أين أخذتم هذا؟ هو استثنى شيء، قال تجب الخمس على كل مسلم ماذا؟ مكلف. استثنى من؟ الحائض والنفساء. فلو كان يريد أن يستثني شيئا غير الحائض والنفساء لذكره، والقاعدة الاستثناء معيار ماذا؟ العموم. فدل ذلك على أن المغمى عليه والسكران، وكذلك من ذهب عقله بمخدر ونحو ذلك، أنه يجب عليه من يقوم بقضاء ماذا؟ الصلاة، لأنه لم يستثن إلا من الحائض والنفساء. فعلى المذهب لو أغمي على المرء مدة طويلة ولو بلغت شهرا فإنه يقضي ماذا؟ الصلاة، لأن الإغماء ليس مسقطا لوجوب الصلاة، لأنه لم يستثن إلا الحائض والنفساء. قال رحمه الله: فصل. الأذان والإقامة. الأذان في اللغة هو الإعلام، وأذان من الله ورسوله، لكن الأذان إعلام بدخول وقت ماذا؟ الصلاة. والإقامة إعلام بحضور الصلاة، أي القيام للصلاة. والأصل أن الإقامة يعني مصدر أقام، فيقيمه من مقعده أو من مضجعه للصلاة، فوكأن المؤذن إذا أقام الصلاة يقول لنا قوموا للصلاة وأنتم جلوس قوموا إلى صلاتكم. فالأذان والإقامة يعلماننا بالصلاة. الأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بحضور الصلاة والقيام لها. ما حكمهما؟ قال فرض كفاية. وفرض الكفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وإنما يحصل الإزاء بمن يحصل به البلوغ والنداء. فإذا كانت البلد صغيرة فيكتفى بمؤذن واحد يبلغ الناس، فإذا بلغهم الصلاة وسمع العلماء يقولون لا يشترط أن يسمع الجميع، لكن ينبغي أن يصل الصوت ويبلغ لمعظم وغالب أهل المحل والقرية. فإذا كانت القرية صغيرة وأذن المؤذن في مسجد وبلغ النداء لأهل القرية حصل الإزاء ولم يحصل حصل. طيب مثل مكة شرفها الله، لو أذن في الشرائع يكفي عن الأحياء الأخرى؟ عن لا يكفي، لأن هذا النداء هل يبلغ معظم أهل مكة؟ لا، لا يبلغ لمعظم أهل البلد، فلا يحصل الإزاء إلا بوجود الأذان بأكثر من مؤذن. إذن إذا كانت البلدة يكفي لها مؤذن واحد يحصل الإزاء به، وإذا كانت مترامية الأطراف فلا يحصل الإزاء إلا من يحصل به بلوغ النداء لمعظم الناس. قال أذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال، فأفادنا أنهما واجبان على من؟ على الرجال، وعليه فالمرأة لا يجب عليها النداء والأذان، بل على المذهب يكره الأذان وتكره الإقامة للمرأة، فالمرأة على المذهب تصلي بغير أذان ولا إقامة، ويكره لها أن تؤذن وأن تقيم. الأحرار، قال على الرجال الأحرار، فعلمنا من قوله الأحرار أن المملوك لا تجب عليه النداء. والمقيمين، قال بعد ذلك ماذا؟ المقيمين، فعلمنا منه أن المسافر لا يجب عليه النداء، فلو أن جماعة في سفر لا يجب عليهم أن ينادوا بالصلاة، فلهم أن يقيموا مباشرة، ويستحب لهم أن يؤذنوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة أمر بلالا أن يؤذن ويقيم الصلاة، فيستحب للمسافر أن يؤذن للصلاة، لكن لا يجب ذلك عليه. إذن قال الرجال، ولاحظوا في الرجال الأحرار جمع، ولذلك فإن النداء يجب على الجماعة، أما من كان منفردا فإن النداء يستحب في حقه ولا يجب، يسن. فيسن للمسلم إذا صلى لوحده أن يؤذن، لكن ليس ذلك على وجه ماذا؟ الوجوب. والنداء مما يحبه الله جل وعلا بالصلاة، في الحديث الصحيح يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشظية يرفع صوته بالنداء. والنداء والأذان على المذهب أفضل من الإمامة، فعند الحنابلة الأذان أفضل من الإمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قالوا الدعاء بالمغفرة أعظم من الدعاء بالرشد. وكذلك الأمانة هي عظيمة، فالأذان أعظم وأنفع. وفي الحديث الصحيح في صحيح مسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، وعند ابن ماجة وغيره من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا فضل عظيم. والمؤذن، والمؤذن ينادي الناس إلى الصلاة، فله أجر من حضر إلى هذه الصلاة فهو يدعوهم إلى هذه الصلاة. فالأحرار المقيمين تجب عليه يجب عليهم النداء، وفرض كفاية لا يجب على جميع الجماعة إنما على أحدهم. قال عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة في حديث مالك بن حويرث فليؤذن لكما ماذا؟ أحدكما. فلو كان الأذان على الجميع لقال فلتؤذنوا، لأن قال فليؤذن لكم ماذا؟ أحدكما. قال رحمه الله بعد ذلك
للخمس المؤدات والجمعة،
فأفادنا أن الأذان يكون للصلوات الخمس، فلا نداء ولا أذان لغير الخمس الصلوات، فلا أذان لصلاة الكسوف ولا لصلاة العيد ولا للاستسقاء، إنما النداء لهذه الصلوات الخمس. قال رحمه الله المؤداة، فعلمنا منه أن الصلاة المقضية لا يجب النداء لها. فلو أن امرأة مثلا أغمي عليه كما قلنا على المذهب يقضي أو لا يقضي، يقضي فيقيم لكل صلاة ويصليها، لا يجب عليه أن يؤذن لكل صلاة، لكن يستحب للجماعة إذا أرادوا أن يقضوا الصلاة أن يؤذنوا استحبابا، كما قلنا في نوم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن صلاة الفجر في سفرهم، فإنه لما قاموا بعد طلوع الشمس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن ينادي للصلاة، فدل على أن النداء مستحب. قال الخمس المؤداة، فالصلوات المؤداة هذه يؤذن لها. إذا كانت الصلوات المؤداة جمعا فإنه يؤذن ماذا؟ يؤذن لواحدة كما سيأتينا، يؤذن أذان واحدا ويقيم للبقية كما سيأتي إن شاء الله. والجمعة كذلك، الجمعة يشرع لها ماذا؟ النداء والأذان، ما عدا ذلك فلا نداء له ولا أذان.
ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير فجر.
هذه شروط صحة الأذان. لا يصح إلا مرتبا، فلو قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يصح الأذان؟ لا يصح. الأذان لابد أن يكون ماذا؟ مرتبا متواليا، يعني ما يكون ثم تقاطع وفاصل طويل عرفا. والذي يقطع الموالاة، يقطع الموالاة أحد أمرين، الذي يقطع الموالاة أحد أمرين، إما الاشتغال بحديث طويل أو بسكوت طويل، يعني يقول الله أكبر الله أكبر ثم يسولف مثلا مع جاره أو اللي بجواره ويتكلموا عن الأراضي وعن أسعارها ثم يعود يكمل النداء. هنا يصح ولا يصح؟ لأنه غير متوالي، الانقطاع حصل عرفا. أو يقول الله أكبر الله أكبر ويسكت مدة طويلة ثم يعود ويكمل، هذا انقطاع للموالاة. لكن لو كان انقطاع يسيرا، قال الله أكبر وسكت قليلا أو تكلم كلاما يسيرا، الله أكبر الله أكبر، كان عنده مثلا واحد أن يخرج قال انتظر وأكمل النداء، تنقطع الموالاة؟ لا تنقطع. الذي يقطع الموالاة الحديث الطويل أو السكوت الطويل. الثاني يقطع الموالاة الكلام المحرم ولو كان قليلا، فلو قال كلمة محرمة انقطعت الموالاة. فلو اغتاب غيبة أو ساخر بمسلم فإن هذا من الكلام المحرم يقطع الموالاة. إذا الذي يقطع الموالاة إما الفاصل الطويل عرفا بالسكوت أو الكلام المباح، وإما الفاصل القصير بالكلام ماذا؟ المحرم. فلو قال كلمة واحدة محرمة انقطعت الموالاة منويا، لأن النداء عبادة ولا تصح العبادة إلا ماذا؟ بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو أذن بغير نية فإن النداء لا يكون مجزيا. وعليه هل يجزي المسجل في النداء؟ لا، يعني مثلا في المستشفيات وبعض الدوائر يوضع أذان مسجل، هل هذا يجزئ؟ ليس مجزيا. إن كان النداء واجبا في البلد فإن هذا النداء لا يسقط به الوجوب. وإذا كان النداء كما هو حاصل اليوم في بعض المستشفيات، المستشفى في داخل البلد، فالأذان الذي في المسجد الذي في الحي يكفي أو لا يكفي؟ يكفي لسقوط الوجوب. لكن هذا النداء المسجل هل تحصل به السنية؟ لا تحصل به السنية. فإذا أذن أذانا مسجلا فهذا كالتنبيه وليس نداء مشروعا، يعني لا يستحب لك أن تردد معه. إذا سمعت هذا النداء المسجل ما تردد معه، يقول الله أكبر تقول الله أكبر، هذا ليس نداء. النداء الذي يردد معه النداء المنوي الذي ينادي به المنادي والمؤذن وهو ناوي أنه يؤذن، أما هذا فهو تسجيل كالتنبيه لحضور وقت الصلاة. ف فلا يكتفى به. فإذا أردتم أن تصلوا جماعة في هذا المستشفى مثلا أو هذه الدائرة التي سجل بها الأذان يشرع لكم ويستحب أن تقوموا بنداء آخر منوي فيؤذن أحدكم لحضور هذه الصلاة. قال منويا من ذكر، فأفادنا أن النداء حتى يكون صحيحا لابد أن يكون ماذا؟ من ذكر. أما الأنثى فلا يصح نداؤها مميز، لأن النداء من شرطه ماذا كما أسلفنا؟ النية، والذي لا يميز لا نية له. لكن قال ابن تيمية رحمه الله ينبغي أن يكون البلوغ شرطا في الأذان المجزئ، لأنه مر معنا أن سيأتينا أن من شرط العدالة، فالعدل لابد أن يكون يعني حتى يكون عدل يكون بالغا. طيب هل يسقط الوجوب عن البلد بصبي صغير؟ لا يمكن، لكن إذا سقط الوجوب بنداء البالغ لا بأس أن يؤدي النداء في المساجد الأخرى ماذا؟ الصبي الصغير المميز. لكن أنه يستدل بالمميز يقول ابن تيمية لا، يقول ينبغي أن يكون الأذان المجزئ من بالغ. قال عدل ولو ظاهرا، ولو ظاهرا إذن اشترط بالنداء العدالة، لأن المؤذن ماذا؟ مؤتمن. فإن لم يكن عدلا فإنه ربما فإنه لا يصح منه النداء ولو ظاهرا. ما معنى ولو ظاهرا يا مشايخ؟ أن يكتفى بالعدالة الظاهرة، أن لا نشهد عليه بفسق، وهذا مشايخ بحسب الإمكان، بحسب ماذا؟ الإمكان. وبعد الوقت لغير فجر، وبعد الوقت لغير فجر اشترط صحة الأذان أن يكون بعد النداء، أن يكون بعد دخول الوقت. إلا الفجر فإنه على المذهب يصح أن يؤدى قبل الوقت، ويستحب أن ينادى مرة أخرى بعد دخول الوقت كما هو حاصل اليوم. فعلى المذهب لو أذن لصلاة الفجر من بعد منتصف الليل يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. فالأذان الوحيد الذي يصح قبل الوقت هو أذان صلاة ماذا؟ الفجر. هذا هو المشهور من المذهب، ومن أهل العلم يرى أن دخول الوقت شرط لجميع الأوقات، فالفجر وغير الفجر، والنداء الأول هو كالتنبيه ليرد القائم ويوقظ النائم. قال عدل ولو ظاهرا وبعد الوقت، إذا من شرط صحة النداء أن يكون بعد دخول ماذا؟ الوقت، إلا الفجر. ثم ذكر رحمه الله السنن. معظم الشيخ لو نأخذ خمس دقائق عبد الكريم، أعطينا خمس دقائق حتى ننتهي من الأذان سريعا إن شاء الله. نعم.
وسن كونه صيتا
يستحب أن يكون صيتا، وأي أن صوته عال يبلغ. نعم.
أمينا
عال، هذه أمانة تزيد على ما في العدالة، العدالة فيها أمانة واجبة، وهي أن يكون رجل يعني حافظ الأوقات قائم بالعدل، لكن مزيد الأمانة سنة، لأن المؤذن في السابق يصعد على سطح المسجد، فربما أشرف على البيوت والمنازل، فلابد أن يكون أمينا، يستحب حتى يكون مأمونا على عورات الناس ونحو ذلك. أما الأمانة التي يعرف بها دخول الوقت هذه واجبة وليست سنة. نعم.
عالما بالوقت
يستحب أن يكون عالما بالوقت، لكن لا يجب. فإن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان رجلا أعمى، فلا يؤذن حتى يقال له ماذا؟ أصبحت أصبحت. فإذا صح الأذان من الأعمى دل على أن معرفة الأوقات ليست شرطا، لكن يستحب أن يكون عالما بنفسه بالأوقات. لكن لو لم يكن عالما بالأوقات فإن أذانه مجزئ، فيستفيد من الساعة أو من تنبيه الناس له أو من المذياع كما هو العمل اليوم. عالما بالوقت. نعم.
ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة.
نعم، الذي يجمع الصلوات المغرب والعشاء يؤذن كما أذان، يؤذن أذان واحدا ويقيم لكل صلاة، والذي يقضي صلوات فإنه يؤذن أذانا واحدا على السنة، ويجوز أن يقضي بغير أذان، ويقيم لكل صلاة فيؤذن لمجموعها ويقيم لجميعها. يؤذن ماذا؟ لمجموعها أذان واحدا، ويقيم لجميعها لكل صلاة يقيم. نعم.
وسن لمؤذن وسامعه،
قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهذا الخطاب لمن سمع النداء. قالوا والمؤذن يدخل في الخطاب فيستحب له أن يردد مع نفسه أيضا، هذا المذهب. فالمذهب أن المؤذن يؤذن ويردد والسامع يردد، وظاهر الحديث إذا سمعتم ماذا؟ المؤذن، فالخطاب له أو لغيره؟ لغيره، فالمؤذن لا يتابع، لكن المذهب المؤذن يتابع كذلك. قال وسن لمؤذن وسامعه ماذا؟
وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا.
إذن يتابع القول سرا فيقول الله أكبر الله أكبر في النداء ثم يردد سرا، وكذلك المستمع للمؤذن يقول سرا. ألاحظ لمؤذن وسامعه، فالذي لم يسمع مشايخ لا يردد. إذا سمعت الأذان مسجلا تردد؟ لا، كما قلنا إذا سمعت نصف الأذان تردد مع الذي ماذا سمعت. طيب إذا سمعت النداء وأنت مشغول، إنسان مثلا كان في الخلاء على حاجته، أو كان معه مهاتفة ضرورية مكالمة ولم يستطع الإجابة، هل يصدق عليه أنه سمع أو لم يسمع؟ سمع، فله أن يقضيه، فإذا انتهى مكالمته يردد. فإذا سمعتم المؤذن الحكم معلق ماذا؟ بالسماع، فقولوا مثل ما يقول. طيب الذي يترك الترداد مع المؤذن حتى ينتهي من غير عذر، عندنا قاعدة أن العبادة المؤقتة إذا فات وقتها وسببها فإنها لا تقضى إلا إذا كان ذلك لعذر. فإذا ترك المرء متابعة المؤذن لغير عذر فلا يقضيه، أما إن تركه لعذر فإنه ماذا؟ يقضي ذلك ويأتي به. قال متابعته قوله سرا إلا
في الهيعلة فيقول
نحت من حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول
الحوقلة
من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وفي التثويب يقول صدقت وبررت،
وفي التثويب هو قول الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت. الحديث الوارد في هذا حديث ضعيف، ما أنه ضعيف فإنه يقول كما قال المؤذن، إذا قال الصلاة خير من النوم يقول ماذا؟ الصلاة خير من النوم. هذه السنن عند النداء أن تردد معه، ويستحب أن تقول بعد النداء ما سيذكر المصنف هنا. قال والصلاة
على النبي بعد فراغه،
اللهم صل على محمد وعلى محمد، فيقول كما قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فصلوا عليه. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند النداء سبب موجب لشفاعته عليه الصلاة والسلام. وقول ما ورد، مما ورد أن تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. هذا الذكر يقال عند سماع المؤذن، وورد خلاف عند العلماء هل يقال بعد النداء أو يقال عند الشهادتين. جاء في صحيح مسلم أنك تقول وأنا أشهد أيضا، ولذلك السنة والله أعلم إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله تقول وأنا أشهد أن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقول ما ورد
والدعاء
عند النداء من مواطن الإجابة، والإمام أحمد رحمه الله كان يفعله، فإذا فرغت من أذكارك الإمام أحمد كان يرفع يديه بعد الفراغ من الأذكار، فتأتي أولا بالأذكار تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول ما ورد، وتقول مما ورد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والحديث وبعث مقام محمود الذي وعدته إلى هنا إنك لا تخلو الميعاد زيادة شاذة. إذا انتهيت من هذا الذكر الوارد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تدعو، فالأذان فالدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، والدعاء عند النداء من مواطن الإجابة. النداء يعني هنا فقط حتى أختم سريعا، النداء على المذهب 15 جملة، كما يؤذن في مساجدنا وليس فيه ترجيع. والمذهب قاعدة المشايخ قلناها مرارا أنهم يفضلون ماذا؟ يفضلون صفة ويجيزون ماذا؟ البقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذان بلال في المدينة هو الذي نؤذن به نحن، وأذان أبي محذورة رضي الله عنه في مكة هو مختلف عن أذان بلال، فيه زيادة، فهو 19 جملة في زيادة ترجيع. الترجيع معناه أن الإمام أن المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع صوته أشهد أن لا إله، أولا أنه يقول الشهادتين سرا ثم يرجع ويجهر بهما، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يجهر يرجع يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود ويجهر بهما، فيكون 19 جملة. كل أذان ورد لمؤذني النبي صلى الله عليه وسلم فالمذهب يجيزه، لكنهم يقوون ويختارون أذان من؟ بلال رضي الله عنه وأرضاه. لاحظوا هذه الشروط الأذان التي مرت معنا، هل من هذه الشروط الطهارة؟ لا، الطهارة إذن هي ماذا؟ مسنونة. هل من شرط النداء أن يضع السببتين مثلا في هذه من السنن؟ هل من شرط النداء أن يكون قائما؟ لا، لكن يستحب أن يكون قائما، إلا أنهم قالوا يستحب لغير المسافر، فالمسافر لا بأس أن يؤذن وهو ماذا؟ هو جالس. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كذا كان على راحلته وفي سفر يؤذن، ولذلك حتى المذهب عندنا أن المسافر يؤذن وهو جالس. فلك مثلا تلا مسافر مكة المدينة إذا حضرت الصلاة وأذن وأنت في السيارة، وإذا فرغت من الأذان تقف وتقيم الصلاة وتصلي. واضح مشايخ؟ هذا أيضا من السنن. ثم قال ختم الباب بقوله رحمه الله:
وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع.
وحرم خروج من مسجد أي بعد النداء، والخروج المحرم من المسجد، أما المصلى فلا يأخذ الحكم من المسجد، أي المصلى العمل والدوائر الحكومية ونحو ذلك، ما لم يكن مسجدا لا يأخذ هذا الحكم. التحريم لحديث أبي هريرة، أما هذا فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، أي الخروج بعد النداء. التحريم بثلاث شروط: يحرم ما لم يكن ثمت ماذا؟ عذر، أو عفوا يعني بعد النداء. التحريم الذي يعني يبيح الخروج بعد النداء العذر، من أمثلة العذر ماذا؟ الضرورة، يعني يذهب مثلا لمستشفى، يخشى على ماله، يخشى على أهله أو على ولده مثلا، يخرج لضرورة، أو يكون مثلا إمام مسجد فهي ضرورة تبيح له الانتقال لمسجد آخر بلا عذر أو نية رجوع. كان يخرج الوضوء ونيته ماذا؟ أن يعود. إلا أن الفقهاء قالوا يكره الخروج مع النداء، إذا كنت محتاجا للخروج، إذا كنت ناويا أن ترجع أو للضرورة أخرج قبله أو بعده، لا تخرج مع النداء، لأن الخروج مع النداء تشبه بالشيطان، فإن الشيطان إذا سمع النداء خرج وله ضراط، فلا تخرج مع النداء، هذا مشابه للشياطين، فإما أن تخرج قبله وإما أن تخرج ماذا؟ بعده. هذا والله أعلم وأحكم. هذا نكون انتهي من أحكام الأذان التي ذكرها المصنف رحمه الله، والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. في سؤال المشايخ أبو خالد. نعم، الشيخ يقول هل يجوز أن يعاد الأذان؟ نعم، نص الفقهاء على ذلك، قالوا لم يحصل البلاغ في النداء الأول فإنه له أن ينادي مرة أخرى وينادى من ثالث حتى يحصل البلاغ، ممكن يكون الصوت الأول ضعيف فما يحصل بالإجزاء، لأن النداء ركنه الوحيد بلوغ الصوت، أن يكون في صوت، هذا هو ركنه، يعني أن يكون الصوت بالغا. فلو أذن النداء الأول داخل المسجد وما حد سمع فإنه يعيد الأذان لا بأس ويعاد. نعم، وإليك. ما سمعت. نعم، لا المقصود أنه الوجوب أنه يبقى بذمته، يعني لا يتصح منه ولا يصح منه في وقت رفع ذهب عقله، لا يصح منه الصلاة، لا تصح منه الصلاة، لكن الوجوب متعلق بذمته، فإذا راجع له عقله وانتهى من سكره يصلي، فلو أداه حال سكره ما تقبل منه ولا. شيخ عبد الرزاق منفرد خلف الصف مع فرجة، إذا قلنا ببطلان الصلاة كما هو المذهب فإن الصلاة تبطل إذا صلى ركعة وحده، فلا يقضي الصلاة، بطلت فبطل. نعم، والصلاة إذا صلى ركعة منفردا صلاته بطلت، فلابد أن يكبر تكبيرة الإحرام من جديد، لابد. أشيخ تفضل. وإليه يؤذن ماذا؟ لا أحسنت، النداء من شرط أن يؤديه شخص واحد، لا يصح أن يقوم بعض الأفراد ببعض الأذان والآخر يتم النداء. طبعا أكيد حتى لا أحبسكم شيخ، اليوم أطلنا ومود أن أطيل أيضا بالأسئلة، اللي لديه سؤال أنا أجيب عنه إن شاء الله، لكن ما نحبس الإخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.